طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج الكلمة الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، جاء الشرع الحكيم حاثا أو آمرا بالاستعاذة من الوسوسة، وكذلك بالاستعاذة من الموسوسين. هذه الوسوسة التي تشغل كثيرا من الناس، لا يكاد أحد يخلو منها، وهي درجات متفاوتة، منها ما يصل إلى مرحلة المرض الذي ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه العلاج الأمثل. ما هي هذه الوسوسة؟ ومن هو هذا الذي يوسوس للإنسان؟ وما هي أنواع هذه الوسوسة؟ وكيف يتقي الإنسان شر هذه الوسوسة؟ هذا وغيره سيكون الحديث إن شاء الله تعالى حول هذه الأمور مع ضيفي الكريم في هذه الليلة المباركة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم، عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض، وإمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. صاحب الفضيلة، مرة أخرى أرحب بك وأسعد باستضافتك في هذه الليلة المباركة، وآمل إن شاء الله تعالى أن أقدم وإياك ما يفيد الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
بإذن الله.
نبتدي هذه الحلقة بالتعريف بهذه الوسوسة. كثير من الناس يتساءل عن سر هذه الوسوسة، مصدر هذه الوسوسة، ما هو التعريف الذي ولو بشكل مبسط وصغير الذي يبين للأخوة والأخوات المشاهدين كنه وسر هذه الوسوسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الداء، داء الوسوسة، من الأدواء التي ليست محسوسة، والداء الذي ليس بمحسوس يكون علاجه علاجا بغير الأشياء المحسوسة، يكون علاجه من باب الروحانيات. ولهذا هذه القضية عقدت الفلاسفة والمتكلمين والأطباء النفسانيين مزعجة جدا، وكل علاج لهذا الداء إذا بحث عن طريق آخر غير الكتاب والسنة فهو يوصل إلى دروب وعرة وطرق ملتوية وسكك مظلمة. ولهذا علاج هذا الداء العودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الوسواس على وزن فعلان، من وسوسة، قال أهل العلم أصل وسوسة، لاحظ الآن، الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه. عندنا الآن شيء محسوس وشيء غير محسوس. المحسوس واضح، عدو مثلا من بني آدم يقابلك، تكون أنت وإياه وجه لوجه، هذا محسوس. أسد يريد أن يهجم على إنسان، هذا محسوس. حيوان كذلك يريد أن يعدو على إنسان، هذا شيء محسوس واضح بين. هنا جاءت الاستعاذة سبحان الله أخف من الشيء الغير محسوس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لكن هناك أشياء غير محسوسة، مثل الآن لو قلت لك مثلا سيأتيك شيء بعد 10 دقائق، طيب ما هذا الشيء؟ تبني تعيش في أوهام وخيالات وتضطرب، فهو شيء غير محسوس غير واضح. فجاءت الاستعانة سبحان الله بالربوبية والإلهية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. لأن الموسوس يتحول إلى عدو نفسه، ما في عدو خارج الآن، هو بنفسه يكون عدوا لنفسه لأنه استسلم الآن بغير المحسوسات. ولهذا قالوا عن الوسوسة، ذكر ابن القيم رحمه الله قال أصل كل معصية وبلاء إنما هي الوسوسة، أصل كل معصية وبلاء هي من الوسوسة. ولهذا قال فالاستعاذة، يقول ابن القيم رحمه الله، من شرها أهم من كل مستعاذ، من شرها أهم من كل مستعاذ. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أذكر من باب الطرفة أني تحدثت مرة في مثل هذا الموضوع، وناس مساكين عايشين في البالية أعراب، وهذه الحادثة قريبة يعني يمكن من 7 سنوات أو 8 سنوات، يحدثني من عاش هذه الحادثة، يقول كنا أعراب نروح نتنقل، يقول سبحان الله جاءنا رجل بعد صلاة المغرب وقال هذه الليلة سيأتيكم شيء، يبحث بيأتينا، المهم رمى بهذه الكلمة فتوغلت في قلوبهم. يقول الله نمنع على عادتنا بعد صلاة العشاء، يقول الله همجت الساعة 12 في الليل ويجينا لك الهواء وعج، يقول طبيعي لكن سبحان الله يقول هذا بيجيكم شيء. يقول خاف الوالد وخافت الوالدة، يقول قلنا كنا يا الأسرة ورقوا فوق الوايد، تصورت الآن يقول أبد الله متلطمين كل الليل وعج، يقول كل ما قعدنا شوي سمعنا بضربة، يقول فننزعج ونتماسك، خفنا من جن وخفنا. المهم يقول ليتن
الله أعلم بها،
الله أعلم بها في هالبرد وفوق هالوايت. يقول يوم أصبحنا ونا الله يكرمكم يكرم المستمعين، حمار دخل راسه في تنكة وضيع الحمار، كل ساعة يضرب في كفر الوايت. هالصوت هذا أزعجه،
لكنها وجدت هذه الكلمة، وجدت أرضا خصبة لمثل هذه الوساوس،
لمثل هذه الوساوس. ولا أنت يا أخي أنت إنسان ميزك الله بالعقل وأعطاك الله قوة وأعطاك الله إدراك ومحسوسات، هل نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين؟ ولهذا أنا أخاف من كل صيحة، فهذه الوساوس حقيقة مزعجة. لماذا؟ لأنك تتعامل بشيء غير محسوس، لأنك تتعامل بمحسوس أمامك الآن لصار علاجه أمرا سهلا هينا. يعني مثلا عندك كسر في يده، خلاص إلى المستشفى يقوم الطبيب بتجبير يده، لكن الذي يقول أنا عندي مشكلة مثلا في الباطنية مثلا ويكشف ويأخذ أشعة ويعالج ويبحث ولا يجد شيئا، ومع ذلك متقرر في نفسه أنه مريض، فهذا الآن علاجه صعب جدا. ولعلنا إن شاء الله نأخذ علاجه، وهو سهل أيضا إذا أخذ هو بالعلاج واستعاذ بالله من الشيطان ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وجد العلاج بإذن الله تعالى أن العلاج يكون سهلا وهينا ويسيرا. ولهذا نقول للإخوة، عندك شيء محسوس واضح بين تعامل معه، شيء خفي غير واضح غير بين لا تلتفت إليه، إلا إذا كان الشرع بين لك في هذه القضية. ولهذا الإيمان بالمغيبات، نحن نؤمن بالغيب لكن نؤمن بالغيب الذي جاء به الدليل والكتاب والسنة. أما أشياء غائبة عننا، مثلا يقول الواحد الله بيخرج شيء سيخرج لكم بعد شهر فلان من الناس أو عالم من الناس أو آخر من الناس أو ما شابه ذلك، وغير واضح عندنا بالدليل من الكتاب والسنة، لا نلتفت إلى هذه المقولة ولا نلتفت إلى هذه الأمور، وعلينا أن نستمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ. مصدر هذه الوسوسة، هل كل ما يفكر فيه الإنسان يعتبر من الوسواس، أو أن هذا التفكير إذا وصل إلى مرحلة معينة فهي مرحلة الوسواس؟ أيضا مصدر هذا الوسواس من الآية الكريمة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. يعني هو مرتبط بأمرين أو بمصدرين، الجن وكذلك الإنس، التفريق بين هذين الأمرين.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اختلف المفسرين رحمهم الله في الموسوس له.
نعم.
هل هم الجن والإنس أم أنهم الإنس فقط
من يقع عليه هذا
الوسوس؟ من يقع عليه هذا الوسوس؟ بعضهم العلم قال الجن والإنس، بعضهم وهو الأقرب للصواب قال إنهم الإنس، يعني الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن فيه بعض الجن وبعض الإنس يوسوسون بالناس.
نعم.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. والوسوسة تأتي من الشيطان، يصل إلى يعني يجري في بني آدم مجرى الدم وأعطاه الله قوة فيقذف بوساوسه، لأن الشيطان عدو ولا يمكن للشيطان أن يرضى للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا لنا عدوا. والشيطان يؤز الإنسان، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهو يزعجه بحيث لا يهدأ بطعام ولا شراب ولا بمنام ولا يهنأ بحياة. ولهذا الشيطان يعقد عن الإنسان عقد أثناء منامه حتى يجعله بهذه العقد يعيش حياة الانطواء والقلق والاكتئاب، ثم بعد ذلك يبول على أذنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبح خبيث النفس كسلان. وإن لو استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى لاستطاع أن يتفلت من عقد الشيطان، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى الفجر انحلت عقده، فيقوم طيب النفس. ولهذا نقول هذه الوساوس مصدرها من الشيطان، أن تطمئن واستعذ بالله من الشيطان ولا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس. أيضا احذر من شياطين الإنس والجن.
لكن فضيلة الشيخ أحيانا بعض الوساوس تلح على الإنسان، تأتي في أكثر من صورة، في أكثر من يوم، في صور مختلفة، في يعني
يا أخي الإنسان بشر، أنت لست ملك ولست من الشياطين، أنت مركب من لحم ودم، فقد يعتريك بعض هذه الأشياء مثل ما يعتريك بعض الأمراض
صحيح.
مثل الصداع والزكام وما شابه ذلك، تدافع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى فتعالج نفسك، لكن لا تستسلم وتقف في بعض الأحيان، ولا تحمل نفسك أيضا ما لا تطيق، خاصة في جانب التفكير وما شابه ذلك. اجعل فكرك محدودا إلى حد معين تستطيع أن تصل إليه. أنا لا أدعوك إلى أن نترك الدنيا بأكملها، لا، اعمل في الدنيا وخذ الجدية في الحياة. الله قال وأعدوا لهم ما استطعت من قوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وسنة الله لا تتغير، لا يبقى إلا القوي. لكن اجعل قوتك هذه مرسومة على منهج معين وعلى خطة ثابتة، عجبت بمشيك المدلل تمشي رويدا وتصل الأول. ففي بعض الناس يفكر على حد عقله وعلى قدرته العقلية والذهنية وعلى مستواه فلا يتجاوز الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأنت أن تمشي على خطى ثابتة ومستقيمة وترسم لك منهجا وطريقا واضحا، هذا هو الذي تستطيع أن تصل إليه. أضرب لك مثال، بنت الآن بلغت سن 25، هي الآن توسوس في قضية مستقبلها، هل تتزوج أو لا تتزوج؟ لم تتزوج إلى الآن.
نعم.
واضح الآن؟
نعم.
نقول اعمل الأسباب أنت، قد تقول كيف ذلك تعمل الأسباب؟ تراعي مثلا ملبسها، تراعي أخلاقها، تراعي تصرفاتها اليومية، تحاول أن تحسن العلاقات مع زميلاتها مثلا في المدرسة، مع بنات عمها، مع قريباتها، مع بنات جنسها من بنات الجيران، ترتبط بمجموعة معينة مثلا في دار تحفيظ أو ما شابه ذلك، كل مجتمع نسائي حتى ينقل هذه الصورة عن هذه المرأة. هي إذا فعلت هذه الأسباب بعد ذلك تتوكل الله سبحانه وتعالى، فإن كان مقدر لها أنها ستتزوج فالحمد لله، لم يقدر لها كم من النساء عاشت بدون زوج ولم يضرها ذلك. فهنا لا تتجاوز الحد ولا ترتبك في أمر حياتها ولا تكون الحياة أمامها حياة مظلمة.
نعم، ينعكس هذا الأمر على جميع جوانب حياتها،
على جميع جوانبها.
نعم.
خاصة إذا كان الشيء في غير مقدرة الإنسان، يعني في أشياء تستطيع أنك يعني أنك تقوم به وتؤدي، هذا لا تعجز، احرص على ما ينفعك واسع بالله ولا تعجز. لكن إذا فعلت الأسباب، فعلت الأسباب فتوكل الله. مثال آخر، إنسان أن يريد السفر من الرياض مثلا إلى مكة، نقول عليك أنك تراعي السيارة، تسأل عن الطريق،
نعم،
تنظر إلى حالك أثناء ركوبك في سيارتك، هل أنت مرهق، هل أنت متعب؟ إذا رأيت هذه الأمور بأكملها خلاص لا تخشى الطريق، توكل على الله سبحانه وتعالى لأنك فعلت الأسباب.
نعم.
لا تقل نعم أخشى أن يأتيني حادث، أخشى من كارثة معينة، يا أخي هذه الأمور ابتعد عنها، لأن تفكيرك الآن تجاوز الحد.
نعم.
تجعل التفكير جادا فيما تستطيعه، لا يتجاوز تفكيرك الحد الذي إذا تجاوزته صار وبالا عليك.
نعم. بارك الله فيك شيخ عبد الله. الآية الكريمة والله سبحانه وتعالى وصف هذا الوسواس بأنه خناس، وكثير من الناس يتصور أو لديه قناعة تامة بأن هذه الوسوسة وهذه الشياطين إنما هي أقوى من الإنسان، وفيما ذكرته من القصة هذا دليل على ذلك. بينما الإنسان منح الله عز وجل من جوانب القوة وما يستطيع به دفع هذه الوساوس بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وكذلك بقراءة كتاب الله عز وجل والحرص على ورده وقبل ذلك وبعده الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني التأكيد على قضية أن هذا الإنسان هو بحمد الله عز وجل إنما هو أقوى من هذه الوسوسة الذي وصفه، أو هذا الوسواس الذي وصفه سبحانه وتعالى بأنه خناس.
نعم يخنس.
نعم يخنس.
لكن السؤال، هل الجن أقوى من الإنسي؟ شو رأيك؟
أنا لا أعلم بذلك، لكن أنا أتصور أن المؤمن بالله عز وجل هو أقوى سواء كان من الجن أو من الإنس.
يعني لو تواجه الآن إنسي وجني في الغالب، صحيح ترى الإنسي أقوى بكثير،
المؤمن بالله عز وجل،
والإنسي يصرع الجني، يصرع إذا كان شجاعا.
شيخ عبد الله، كمقابلة حقيقية جدا،
يعني لو تواجه الآن جني يطعن جني الآن محسوس،
نعم،
وأمامه إنسي ويتصارع الاثنان، الغالب أن الإنسي بإذن الله تعالى نسبة 90%. ولهذا قال الله إن كيد الشيطان كان
ضعيفا.
لكن المشكلة في الإنسي أنه يخاف من الجن لأنه غير محسوس أمامه، يخاف بس من أوهام، هو اللي خوف نفسه.
أحسنت.
وأنه كان رجال من الإنسي يعوذون برجال
من الجن
فزادوهم ماذا؟
رهقا.
وإما لو كان الجن عندهم قوة وأقوى من الإنس ما لبثوا في العذاب المهين. قال الله عن نبي الله سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب
ما لبثوا
في العذاب المهين. ولهذا ترى كان في السابق من يصارع الجن ويصرعه ما يمدح بالشجاعة. تصورت الآن؟
نعم
واضح الآن.
نعم
يعني لو يتصارع، لو واحد يقول مسكت لي 5 من الجن وضربتهم البارح حتى أغمي عليهم، ما يعدونها ترى مفخرة. ولهذا ذو الحليفة أبيار عني، تسمى بأبيار عني، يقول أن علي صارع الجن في ذلك المكان وصرعهم علي رضي الله عنه وارضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا جهل من قال بهذه المقولة الذي يزعم أنه يمدح عليا. هذه ليست مدح، يقول شيخ الإسلام، يقول: فعلي أكرم من أن يقاتل الجن، والجن والله أحقر من أن يقاتل علي رضي الله عنه. هل يواجه الرجال؟ يواجه الأسود؟
نعم.
يواجه الشجعاء من الرجال، من يصارع طائفة من الجن فهم أقل وأضعف. كذلك الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خلق الشيطان حتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: تذكرت دعوة أخي نبي الله سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في ساري من ساري المسجد ويتلاعب به الصبح. على كل حال الإنسي يعني الإنس أعطاهم الله قوة، وأعطاهم الله يعني بهذا التفضيل: وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلهم هذه المكانة ولهم هذه المنزلة.
نعم.
وهذه حقيقة، يعني ينبغي أن نعرف قدر أنفسنا أمام هذه القضية. لكن الإنسي الذي يبتعد عن المنهج الصحيح وعن الصراط المستقيم يكون عرضة لأن يأتي من يتلاعب به.
نعم.
لكن إذا أنت أغلقت الطريق فأنت أقوى بإذن الله تعالى وبكثير منهم.
طيب ماذا نقول فضيلة الشيخ بوسوسة الإنسي لأخيه الإنسي؟ ماذا يكون القوة متوازنة أحيانا؟ فماذا يقال في ذلك يعني، وهي أشد خطورة على الإنسان؟
الله قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صحيح اليوم ترى في صيحات مخيفة جدا عن طريق وسائل الإعلام الإنترنت، مزعجة، يعني حتى يذكر بعضهم أن المستقبل سيكون مظلما وأن الحروب المدمرة ستدمر الأرض والقوة النووية وما شابه ذلك، فيعيش الإنسان في دوامة وفي قلق واكتئاب وخوف وانزعاج. الشرع جاءنا بالإطمئنان، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عاشوا أعز حياة، لأنهم آمنوا أن السيف مهما كان حادا فلن يقتل إلا بإذن الله، وأن النار مهما كانت محرقة فلن تحرق إلا بإذن الله، فاطمأنت أنفسهم واطمأنوا لمستقبلهم وعاشوا حياة آمنة. ولهذا حقيقة يعني ينبغي اليوم لعوام المسلمين أنهم لا يسمعون الأخبار ولا يدرون ما يحاك في العالم كله، يجعل الواحد يعيش آمنا مطمئنا. من يستمع إلى الأخبار ثلة من أهل الإسلام هم الذين يتابعون الحدث. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما نقض يهود بني قريظة العهد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وقال اكتم الأمر، يعني لا داعي نسمع الصحابة ألف مقاتل أو أكثر أن يسمعوا يهود بني قريظة أنهم نقضوا العهد حتى لا تتأثر نفسياتهم من هذا الحدث. ولهذا نقول لمن أراد السعادة والطمأنينة ليس معني أنك تغيب غيبة كاملة عن العالم ومجريات الأحداث، لكن لا تعلق حياتك بذلك. أنا أذكر سبحان الله وحقيقة أقول هذه الكلمة الآن لأن فيه نرددها، أذكر لما كنا ندرس في الصف الرابع الابتدائي جاءنا مدرس عفى الله عنه وعنه، إذا كان حيا نسأل الله يطيل عمره ويحسن عمله، إن كان ميتا نسأل الله يغفر له ويرحمه. شاهد نحن أطفال فخوفنا من الحياة، قال انتبهوا إذا كبرتوا لحد منكم يتزوج ويخلف. قلنا ليش؟ قال الآن عدد السكان، كان عدد يمكن السكان المملكة في ذلك الوقت يمكن 5 ملايين أو 4 ملايين، وكيلو الحلوى وصل 5 ريال والدجاجة وصلت 7 ريال، يعني إذا تضاعف العدد يعني مثل الآن عدد السكان المملكة ما يقارب 20 مليون،
نعم
معناها أضرب كل شيء في 4،
لكن تضاعف الدجاج يا شيخ،
صار الدجاج يمكن 4 ريال أو 5، صورتها معي.
نعم
فقضية يعني هذا التفكير 1+1=2، وهذه الدراسة يعني المزعجة التي يتناعب بنا غيرنا يسلطون علينا تلك الأسلحة حتى نخاف ونعيش على هامش الحياة، هذا ليس بصحيح.
نعم.
وفي المقابل كن جادا في حياتك، يعني لا يمكن أن يستقر قلبك وتطمئن نفسك إلا إذا كنت جادا، إذا كنت تعيش يعني تواجه من يوسوس لك الآن ومن يهددك ومن يخوفك الآن تواجهه بقوتك التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز حتى قوتك، لما قال وعدوا لهم ما استطعتم ماذا من قوة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ما النتيجة؟
فانقلبوا
بنعمة من الله لاحظنا وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا ماذا؟ رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أولئك أنهم قدموا إليه ما جلس عليه الصلاة والسلام في المسجد يتعبد، وما طلب من الصحابة الدعاء فقط، بل ذهب بهم إلى مكان العبادة الحقيقي وهو الخندق، فأمرهم أن يحفروا الخندق ليلا ونهارا الصغار والكبار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجهد تغير وجهه من الجوع وشدة التعب عليه الصلاة والسلام، وهو يحفر الخندق. لاحظ الآن أمل البعيد مع القوة المرسومة ومع الخطط الثابتة والواضحة والبينة ومع التهيئة الجادة، قال الله أكبر سقطت مملكة الروم، الله أكبر سقطت مملكة الفرس، الله أكبر صنعاء اليمن. إذن هذه الجدية، هذه التي نريدها. أما أن نسمع من يخوفنا ثم ذلك نستسلم لتخويفهم،
نعم،
ولا نتحرك،
هذا له أثر،
هذا العيب الآن فينا وليس في عدونا.
نعم.
عدونا وجد بابا وبوابة يستطيع أن يخترق هذه البوابة لإشعال قلوبنا بهذه المادة المخيفة المزعجة، فنحن إذا استقبلنا واستسلمنا لهذه الأمور والله سنهلك. لكن إذا اطمأن الإنسان وتوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل بأمور حياته وأخذ الجدية في الحياة، المزارع يزرع وصاحب المصنع يصنع والدارس يدرس وجميع الأمة تتحرك، بإذن الله تعالى نخرج
لها ثمرة كبيرة. نعم. بارك الله فيك شيخ عبد الله. نستأذنك وأستأذن أخو المشاهدين الكرام، معي صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. حياك الله فضيلة الشيخ. شيخ خالد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
أهلا بك، سعداء باتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن الوسوسة وأثر هذه الوسوسة وماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم، وكثير من المسلمين يتعرضون إلى شيء أو يحسون بشيء كبير من هذه الوسوسة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين. أما بعد، فموضوع الوسوسة كما أشار فضيلة الشيخ عبد الله بارك الله فيه في الكلام الذي ذكره فيما يتعلق بالوسواس وأثره، موضوع يحتاج إلى عناية المسلم، وذلك أن الوسوسة طريق يدخل به صنفان من أصحاب السوء والشر على الإنسان ليصده عن سبيل الله. الصنف الأول الشيطان، وهو العدو القديم الذي له عداوة دائمة لا تنقطع مع بني آدم، كما حذر الله تعالى من هذه العداوة، بينها في كثير من المواضع، فإنه يوسوس بأنواع وألوان من الوساوس التي مآلها الصد عن سبيل الله والترغيب في كل ما يوقع الإنسان في الردى والشر. والصنف الثاني الوسوسة التي تكون من أولياء الشيطان من بني جنسنا وهم الإنس، وذلك أن هؤلاء أعوان وجنود يقومون بعمل مكمل لكثير من الأمور التي يريدها الشيطان ويسعى إليها. فلذلك ينبغي الحذر من هذين الطريقين اللذين يدخل بهم الشيطان وأعوانه على الإنسان ليصده عن سبيل الله. والله تعالى قد ذكر سورة في الكتاب الحكيم ذكر فيها الاستعاذة من هذا الشر في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم بيّن مصدر هذه الوسوسة فقال: من الجنة والناس. إذن الوسوسة هي بلاء يصد الناس عن سبيل الله. وبعض الناس يتصور أن ما يلقى في قلبه من ألوان الهموم وصنوف الأفكار وألوان الوساوس التي تطرأ عليه في عبادته، في صلاته، في طهارته، في صيامه، في زكاته، في حجه، وفي كذلك اعتقاده فيما يتعلق بالله تعالى، يظن أن هذا من الخير ومن التحري في العبادة وتحقيق المقصود الشرعي والتحرير للعبادة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، وهذا في الحقيقة إنما هو من كيد الشيطان. فالله تعالى لم يجعل العبادة سببا ولا وسيلة للضيق، بل الله تعالى جعل الطاعة والعبادة وسيلة لشرح الصدور. فلا يمكن أن تكون العبادة سببا للكدر والضيق والنكد كما نشاهده من كثير ممن يبلى بالوسواس، حيث تنقلب حياته إلى جحيم، يشعر أن الصلاة أو العبادة سواء كانت صلاة أو طهارة أو غير ذلك حملا ثقيلا على قلبه لا يستطيع أن يقدم عليه، فيبقى الساعات الطوال يقدم على الصلاة، هل يكبر أو لا يكبر، هل قرأ أو لم يقرأ، هل توضأ وتطهر التطهر الشرعي أو لا، كل هذا من البلاء الذي يقع فيه كثير من الناس. والوسوسة كما أنها تكون في العبادة تكون في أشياء كثيرة، وهي في الحقيقة جزء منها مرض ينتج عن اختلال في فكر الإنسان، وبعض الأحيان ينتج عن اختلال في بدنه، بمعنى أن هناك إفرازات في البدن كما ذكر ذلك بعض الأطباء الموثوقين تسبب مثل هذه النتائج التي تعود عليه بأنواع من التشويش الفكري وأنواع من الاضطراب في أعماله. ومثل هذا يمكن أن يعالج بالعلاج الحسي، لكن نحن بما أننا من أهل الاختصاص الشرعي نتكلم في الجانب الذي نحسنه، وهو أنه الطريق الذي يحصل به للإنسان الأمن من هذه الوساوس هو أن يصدق مع الله تعالى في طلب النجاة من هذه الوساوس، وأن يطرح بين يدي الله تعالى ويصدق في
الشيخ خالد. إذا أذنت صاحب الفضيلة، يعني قضية تثار أحيانا التعارض بين العلاج لهذه الأمور، العلاج الروحي بكتاب الله عز وجل وكذلك العلاج الحسي، وأشرت إلى هذا الأمر، بيان ضرورة بيان أن لا تعارض بين الأمرين إذا تكرمت صاحب الفضيلة.
الحقيقة أنه لا تعارض، لأن الله تعالى ما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا جعل له سببا، وهذه الأسباب منها ما يكون علاجه بالأسباب الشرعية ومنها ما يكون علاجه بالأسباب الحسية. فإذا كان الوسواس القهري الذي يصيب كثير من الناس في عباداتهم، بل في حتى قد يكون في شؤونهم الخاصة في حياتهم، يعني في علاقته بأهله، بزوجته، بأخواته، بأولاده، قد يصاب بنوع من الوسواس الذي يكدر عليه عيشه. ففي هذه الحال نقول إن هناك حسب الدراسات والنتائج المحصات أن الطب الحديث الطب البدني يحصل به معالجة بنوع من الحبوب التي يحصل بها شيء من التوازن، لكن ينبغي أن نعرف أنه ليس كل علاج يؤدي إلى نتيجة صحيحة، لأنه قد يكون العلاج ناتج عن سوء في التشخيص.
صحيح.
كما أنه قد يكون هذا في الحقيقة سبب، لكن الله تعالى لم يأذن، قد يكون هو السبب الصحيح لكن لم يأذن الله تعالى بالشفاء.
نعم.
فكما أنه نحن مثلا نقول لصاحب الوسواس مثلا استعمل هذه الطرق الشرعية لمعالجة ما بك من وسواس ويستعملها ولا يجد نتيجة، قد يكون الطبيب الحسي الطبيب البدني يعطي علاج ولا يأتي بالنتيجة. صحيح. لأن هذه أسباب لا يلزم منها حصول النتيجة، لكن هي وسائل يطرقها الإنسان.
نعم.
فلذلك أنا أقول يا أخواني وأخواتي إنه المسألة يسيرة وسهلة، لا نحتاج إلى أن نوجد مضادة أو مفارقة بين العلاج الحسي الشرعي وبين العلاج بين العلاج الحسي وبين العلاج الشرعي، العلاج الطبي الحديث وبين العلاج الشرعي.
نعم.
بل ينبغي الأخذ بهذا وذاك.
نعم.
وإيجاد تصادم، أو إني إذا سلكت هذا الطريق فلا أذهب إلى ذاك، أو إذا دخلت هذا المجال فلا أدخل في الآخر، هذا في الحقيقة من تلاعب الشيطان ببعض الناس.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة، شكر الله لك. كان ذلكم أيها الأخوة والأخوات مداخلا هاتفيا معنا صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، شكر الله لفضيلته. أعود وأتلقى مجموعة من الاتصالات معي. الأخ الكريم محمد من الرياض، تفضل. أخي محمد من حائل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
حيا الله شيخك. حقيقة الحديث عن وساوس الشيطان يثير سؤالا مهما بالدرجة الأولى، يعنى به الأخيار وطلبة العلم. ويعنى به غيره من باب أولى. السؤال، هل يعرض الشيطان بوساوسه لطلاب العلم وأهل الديانة، أم هل يكتفي بأهل الجهل والغواية؟ ثم يرتطم في بالنا سؤال آخر، هل يكثر تعرضه للعبد في حال إنابته إلى ربه أم في حال غفلته واتباع هوى؟ لما تأمل كلام شيخ الإسلام في الفتاوى يجيب على هذا التساؤل شيخ في معرض حديثي عن شكوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم عما يجدونه في صدورهم من وسوسة الشيطان، حتى قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لا إن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، وفي الرواية الأخرى ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، بل وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم أن مدافعة الشيطان على هذه الوساوس أعظم الجهاد، ولذلك صار الإيمان بعدها صريحا لما كرهوا هذه الوساوس ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. إذا لا ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها ويستجيب فيصير كافرا منافقا عافانا الله وإياكم، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدنيا.
نعم، بارك الله فيك.
هذه مداخلة، أسأل الله أن
شكرا بارك الله.
حيثم بالتأمل والمجاهدة، الله يعينه وإياكم على طاعة.
أحسن الله عليك أخي الكريم محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وأعود لكم صاحب الفضيلة لكم تعليق على ما ذكره الأخ خالد، فضيلة الشيخ خالد المصلح، أو أنا لدي حرصا على الوقت إذا تكلم.
لا شكرا الله للشيخ خالد، أفاد وأجاد وأثاب الله، نسأل الله أن يجزاه عنا خير الجزاء. كذلك أخ خالد الذي داخل معنا جزاه الله خير.
نعم.
بكلماته ونقله عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هذا الكلام الجميل، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء ونجعل ذلك في سجل حسناتهم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لإثارة القضية وارتباط المعصية الوسوسة بالمعصية، هناك من يشير إلى ارتباط وثيق بينهما، وهناك من يقول كما ذكر الأخ الكريم الأخ الشيخ محمد في ثنايا حديثه قبل قليل أن الوسوسة كما تأتي للعاصي كذلك هي تأتي لأهل الإيمان وتشككهم بذلك، ومن خير مما يعني يجدر المسلم أن يدفع هذه الوسوسة وهو على خير عظيم.
هو ما من أحد يسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الله أعانني عليه فأسلم. القرين مع كل إنسان، يعني كل إنسان في هذه الحياة من ذكر أو أنثى معه قرينه الذي يوسوس له. ولهذا وصل إلى الصحابة كما تفضل أخونا جزاه الله خير بالحديث الصحيح أنهم اشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خافوا، وسوس لهم حتى يسأل من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بعلاج عظيم، قال إذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله ولينتهي. يعني قضية أنك تستعيذ بالله من الشيطان تنتهي عن هذا التفكير، خلاص عاد تفكر فيه، يعني مستواك العقلي لن يصل إلى ذلك التفكير. ولهذا مثلا أسماء الله وصفاته مبنية على الدليل، هي توقيفية، ما مجال الاجتهاد فيها. فنثبت أسماء الله سبحانه وتعالى ونثبت الصفات ونقف عند هذا الحد ونمرها كما جاءت، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما أن نكيف لا، أو أن نحرف لا، لأن هذا تجاوزت الحد صح. الذي رسم لك، يعني رسمه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا المساوس قد تأتيك النصوص في الإيمان، هذا ما حصل للصحابة رضي الله عنهم ويحصل لكثير من الناس، فنقول من يوسوسناه بذلك احمد الله، ذلك صريح الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذه الوساوس، لا تستسلم لها، لأنك إذا استسلمت لها جلبتك هذه الوساوس لأمور خطيرة جدا، ممكن يقع الإنسان في الكفر، ممكن يقع في الشرك، ممكن يترك الدين ويترك العبادة ويترك الصلاة، وقد يقع والعياذ بالله في أمور لا يحمد عقباها. فنقول لا تستسلم لهذه الوساوس ولا تنفلت، أنت مأمور أنك إذا أشكل عليك شيء أن تسأل أهل العلم وأن ترجع إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذ بالله من الشيطان وتنتهي، لأن بعض الناس يستعيذ ولا ينتهي، فهو يواصل، فتصبح استعاذته الآن استعاذة ضعيفة، لأنك الآن أصبحت تسير على ذلك الخط المنحرف، خاصة في جانب العقيدة في جانب الإيمان. فعلي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. كذلك الوساوس الآن في أمر الصلاة بين أمرين، إما أن يغلو وإما أن يقصر.
نعم يتساهل، نعم
يتساهل بأمر الصلاة، فيصلي كأنه ما صلى، يتلاعب به الشيطان، يدخله في صلاة ويدخل في الصلاة ويخرج منها، لا يدري كم صلى من ركعة، ولا يدري ماذا قرأ، ولا يدري ماذا قال في ركوعه، ولا قال في سجوده، هذه وسوسة وتلاعب به الشيطان، والله أعلم بحال صلاته. أو يزيده حتى يغلو في أمر الصلاة فيصبح يتلكلك حتى في التكبير، بعضهم يقول الله أك أك أك، يعني هل خرجت الكاف في مخرجها وبقوتها، ثم يردد تلك العبارة. بعضهم يقرأ الفاتحة مرتين وثلاث مرات، وبعض أهل العلم يبطل الصلاة إذا قرأ الفاتحة مرتين، لأن الفاتحة ركن، فمن زاد ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاة، مثل ما يركع مرتين أو يسجد خمس مرات في الركعة الواحدة، هذه زاد أركان ليست مبنية على الدليل. ولهذا قالوا الزيادة في الفاتحة أمر خطير، ولهذا أنبه لا أحد يزيد في قراءة الفاتحة، خلاص كبرت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، لا داعي إلا أن تكررها.
لكن أحيانا هو يعني هذا الوسواس يمثل له ضغط، يعني هو لا
يستسلم له. كذلك في الوضوء كما ذكر الشيخ خالد، بعض الناس يطيل المكث في دورة المياه والشياطين يتلاعبون بعورته ويطيل ساعة ساعتين، هل هذا عابد لله سبحانه؟
لكن قد لا يكون هذا الأمر الشيخ عبد الله باستطاعته، يعني هو خارج استطاعته هذا الأمر، يعني
إذا كان خارج استطاعته معنى مرفوع عنه القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة. ولماذا الإنسان يجلب على نفسه الجنون؟ ولهذا نقول من ابتلي بشيء من هذه الوساوس يا أخي اتق الله في نفسك، ارحم نفسك، واتق الله في من هو عندك أيضا من والدين وزوجة وأولاد، هذا أذى. يعني كل إنسان يتحول من عاقل إلى درجة من الجنون، وخاصة قضية يعني قضية الوضوء، قضية الطهارة من الحدث، يعني المسالك البولية هذه أعضاء في البدن يعرفها الأطباء أعضاء خطيرة جدا، ولهذا جاء الشرع بالمحافظة عليها، جاء الشرع بالاستنجاء وبالاستجمار وحلق العانة وإزالة النجاسة وما شابه ذلك، كل ذلك للمحافظة على هذا المكان لا يتأثر بأي مؤثرات خارجية. كل إنسان يبقى في دورة مياه مدة ساعتين أو ثلاث ساعات أو يزيد في الوضوء بحيث أنه يتوضأ أكثر من ثلاث مرات، بعضهم يتوضأ خمس مرات سبع مرات عشر مرات، يا أخي هذا عضو محسوس أمامك الآن، اغسل يدك انتهى الأمر، على يدك نجاسة الآن، على يدك نجاسة أزل هذه النجاسة، يعني شيء واضح محسوس ما يحتاج. أما إذا تجاوز الإنسان هذا الحد فهي درجة من الجنون،
مرض. نعم مرض باستطاعة، يعني
قد يكون خلاص من الصلاة رفعت عنه. نعم. كيف يصلي هذا صلاة؟
نعم أعود لكم فضيلة الشيخ بعد أن تلقى هذا الاتصال من الأخت الكريمة هم بيل من الطائف، تفضل أخت الكريمة.
الله أكبر يا أحمد بن حنبل ولا بن تيمية، مش تخشى من الرياء وش عملك؟ يعني ما هو العمل الذي قدمته الآن حتى تخشى من الرياء؟ فكان يعيش طموح، يعني إنه يخاف من الرياء بعمل يسير، يا أخي أنت الآن أعبد الله سبحانه وتعالى وأعمل صالح ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور. هل الآن لو سألت هذه المرة هل هي تحفظ الآن القرآن؟ هل هي تحفظ الصحيحين؟ هل عندها من العلم والفقه في دين الله حتى تخشى الرياء؟ كثر الله خيرها عن صلاة الصلوات الخمس. ينتبه الإنسان قضية الخشوع، عندنا خشوع الجوارح وخشوع القلب. خشوع الجوارح واجب، يجب عليك أنك تخشى خلاص، لا شيئا محسوسا. أما خشوع القلب سنة، ولو كان خشوع القلب واجبا ما صحت الصلاة، ما في أحد يسلم. لكن تأمر أنك تخشى الآن بجوارحك، وهذا الخشوع الحقيقي أن تمتثل لهذه الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال باكون أو بكاؤون، البكاء ثمرة من ثمرات الخشوع. لكن الخشوع الحقيقي ما يأتي بعد هذه الآية، والذين هم من الزكاة فاعلون، والذين هم من فروجهم حافظون، إلى غير ذلك. فخشوعك صلاتك تمنعك من الغيبة، تمنعك من الكذب، تمنعك من النظر الحرام، تمنعك من أكل حرام، تمنعك من الوقوع في المحرمات. هذا هو الخشوع الحقيقي الذي ينبغي أن نعرفه. ولهذا قال الله أقم الصلاة إن الصلاة مالا تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة الحقيقية التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ولهذا ينتبه الإنسان، يظن الإنسان أن الخشوع مجرد أنه يبكي أو يتباكى في الصلاة. بل بعض أهل العلم قالوا إذا زاد البكاء وأخرج أصوات وبانت حروف من هذه الأصوات يخشى عليه من بطلان صلاته، لأن الخشوع كما قال الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويضل الله فما له من هاد. يعني غاية الخشوع أن تدمع العين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترائعونهم تفيض من الدمع. أما الصراخ والزعيق وما شابه ذلك هذا ليس من الخشوع، هذا تجاوز الآن.
نعم، لكن كيف يدفع الإنسان يا شيخ هذا الهاجس أو هذه الوسوسة؟
خلاص يطمئن في صلاته، يتدبر القرآن، يتعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله. أما قضية الرياء أبعدها عن ذهنك نهائيا بإذن الله تعالى، إنك لن تقع في الرياء. أنت الآن تصلي لله، خلاص تصلي لله الحمد لله، تتصدق لوجه الله، هذا هو عملك. ابعد يعني ابعد عنك قضيه انك تترك عملا خوفا من الرياء. يعني اين ترك العمل خوفا من الناس يخشى على صاحبه من الشرك؟
صحيح،
وهو امر خطير ايضا جدا. انت بين امرين، يعني تقول ساترك هذا العمل خوفا من الرياء، ساترك هذا العمل خوفا من الرياء. اذا تركت خوفا من الرياء وقعت في الامر الثاني، انك تركت الان العمل لاجل الناس، ايضا تركته لاجل الناس، فهو امر مزعج خطير. ولهذا المنافقون، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء واحد بصدقة قليلة صاع من التمر قالوا إن الله غني عن هذا،
من هذا صدنا.
وإذا جاء واحد حمل بعير مثلا قال هذا مرائي. طيب وين يروحوا الناس؟ يعني يا رياء ولا ترك العمل، لا يا أخي اعمل وتوكل على الله سبحانه وتعالى ودافع هذا الرياء.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك معي الآن في هذه الحلقة سعادة الدكتور عبد الله سبيع المستشار النفسي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، حياك الله سعادة الدكتور.
الله يبقيك ويسلمك.
سعداء بمشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن الوسواس وهو أمر مقلق لكثير من الناس. أنا أستاذنك إذا أذنت في دكتور عبد الله في أن أعرض عليك مجموعة من الأسئلة.
نعم.
كثير ما نرى أو نشاهد بعض الأخوة ممن أصيب بهذا الوسواس.
نعم.
أو نسمع أحيانا هذا فلان موسوس أو هذه موسوسة، ممن يكررون مثلا تكبيرة الإحرام، أو ممن يكررون الوضوء، أو ممن يكررون الصلاة. هذا الأمر كناحية أو كمرض أصيب بهذا الإنسان، كيف يتعامل الإنسان معه، وكيف يتعامل من يحيط بهذا المصاب بهذا الأمر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر لكم قبول مداخلتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهودنا وجهودكم. الوسواس القهري هو أحد الأمراض النفسية المعروفة، ويظهر مثل ما تفضلتم وذكرتم في أثناء الحلقة والاتصالات التي وردتكم، أنه يظهر أحيانا على شكل بعض الشكوك في العقيدة، أو بعض الشكوك في أداء بعض العبادات مثل الوضوء والصلاة، أو الشكوك أحيانا في النية، حتى نية الدخول في الصلاة أو الوضوء أو الرياء مثل ما سمعت في آخر مداخلة. فهذه من مظاهر الإسلامية الشرعية، لكن له أيضا مظاهر أخرى فيما يتعلق بالنظافة، فيما يتعلق بالتنظيم والترتيب إلى آخره. فإذا كان هناك حقيقة من توصية وجهها إلى من يعانون من الوسواس القهري، فأنا أقول أنه أولا بالمعرفة والقراءة الجيدة ما أمكن عن الوسواس القهري. النقطة الثانية، إذا كان الشخص يشعر بالوسواس لدرجة لا يمكنه معها العمل أو الاختلاط، أو أنه أصبح يعني أصيب ببعض المضاعفات الجسمانية أو كذا، مثل بعضهم مثلا يغسل كثير لدرجة أنه تجب في يدينه مثلا، أو يصاب بمرض جلدي أو كذا حساسية، فمهم جدا مشورة الطبيب متخصص في هذا الموضوع. إذا استبعدنا أي سبب عضوي قد يكون للوسواس، فأنا أثني على كلام الشيخ جزاه الله خير وإياكم، ألا يستسلم الموسوس للأفكار الوسواسية، لأن الاستسلام لها لا يزيدها إلا سيطرة عليه. قد يستريح مؤقتا عندما يمارس الأفعال القهرية مثل الوضوء أو تكرار الصلاة أو كذا، لكنه سيدفع الثمن بإلحاح هذه الأفكار بالمزيد من الأفعال بشكل متتالي تستهلك وقته وتستهلك صحته. لا ننصح أبدا بالمبالغة في الوضوء أو الغسل أو التطهر، ونحن نعرف يعني، أو أتمنى أن يكون المشاهدين يعرفون الحديث الشريف، وأنا لا أزايد الحقيقة على كلام الشيخ وهو أعلم مني ما في شك، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي بن ماجه. فأي مبالغة في الوضوء أكثر من هذه الثلاث، أو في الغسل أو في أي من العبادات، فهو يعتبر وكأنه يريد أن يأتي بما أو يزيد عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما في شك أنه فيه خروج عن السنة من الناحية الأخرى، من ناحية التطرف المبالغة.
نعم.
والنقطة الرابعة ولعلها تكون الأخيرة فيما يتعلق بتوجيه للإخوان الذين يعانون من الوسواس، ألا يستسلموا للشكوك والتردد. وفي هذا أيضا فيها حديث شريف أنه جاء من اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، بمعنى أنه يعني يشك أو كذا، أو أنه خرج منه ريح أو كذا. فكانت توصية الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا حديث البخاري ومسلم. فالإسلام والدين وعباداتنا وشعائر الدين الحنيف لا تبنى على الشكوك والظنون، وإنما تبنى على الحقائق وما يشعر بالإنسان ويحس به إحساسا ملموسا بسمعه أو بصره أو شمه وما إلى ذلك.
نعم. دكتور عبد الله يعطيك العافية. إذا حينما يكون أحد أفراد الأسرة مصاب بهذا الأمر، يعني كثيرا ما نسمع بأن هناك يعني نهر لهذا الموسوس بتأنيب تقريع له، من الطريقة المثل التي ينبغي أن يتعامل الإنسان بها مع هذا الشخص عضو هذه الأسرة المصاب بهذا الأمر؟
أنا أيضا سأقولها في عبارات قصيرة. أيضا أهيب بمن يتعامل أو من له علاقة بشخص يعاني من الوسواس القهري أن يثقف نفسه عن الوسواس القهري، إذا عرف أنه قد يكون هذا الوسواس ما في شك أنه من الشيطان، وما في شك أنه النفس توسوس، لكنه أيضا يمكن أن يكون مرضا بالإمكان علاجه. ويجب أن لا يلوم نفسه، لأن كثير أحيانا من الآباء أو الأمهات أو كذا يلوم نفسه بأنه هو كان سبب في حدوث الوسواس لابن. نقول أنه المشكلات الأسرية أو الشخصية لا تسبب الوسواس القهري، وإنما هناك استعداد داخلي عند الإنسان للإصابة بالوسواس، وهو يعني اضطراب في السيالات العصبية، ويمكن علاجها ببعض مضادات الوسواس بشكل جيد جدا. ننصح أيضا بتجنب ولو على شكل تدريجي مشاركة الموسوس في أفعاله القهرية ظنا منه بأنه يساعده، بمعنى أن يصلي معه أو بأن يقف عند الوضوء ويقول الآن توضأت والآن غسلت يديك، الآن غسلت مسحت رأسك، الآن تمضمض وكذا، لأنه هذا يعزز في الموسوس الشعور بالعجز، ونحن لا نهدف إلى هذا الشيء بأي شكل من الأشكال.
نعم.
النقطة الأخرى وهي تجنب النقد اللاذع أو السخرية من الموسوس، فهو الموسوس مريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى التعاطف، يحتاج إلى المساعدة بالتشجيع ورفع المعنويات، وهو يعني يجب أن نكون أبعد ما نكون عن النقد اللاذع والسخرية.
جميل. أنا شاكر المقدر لك هذه المشاركة دكتور عبد الله سبيعي المستشار النفسي وكذلك عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
الله ينفع بها. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. أعود لكم صاحب الفضيلة، وقد تحدث إلينا الدكتور عبد الله عن كذا، بقي معنا مجموعة من المحاور أنواع هذه الوساوس. دكتور شيخ عبد الله إذا تكلم.
دكتور عبد الله تزول خلينا نتكلم في آخر نقطة، هي قضية كيف نتعامل مع الموسوس. نقول صحيح أن العلاج إما أن يكون باللين أو بالشدة، يعني حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة وترك من ينفع فيه قضية الهجر. فنقول بعض المرضى النفسانيين يحتاج إلى مراعاة يعني من جهة اللين وينفع معها، وبعضهم يعني قضية الشدة معه قد تكون سببا لعلاجه. ولما نقول يعني لا خاصة في بدايتها لا نتهاون معه ولا نفتح له مجالا، بل نستعين بعد الله سبحانه وتعالى في دفع هذه الوساوس بكل ما نستطيع.
نعم، إذا تكلم فضيلة الشيخ الأبرز المراحل أو أبرز علاج هذه الحالة وهذا هذه الوسوسة.
قبل أن نصل لقضية في قضية شيخ الوسوسة معناها التالي مهمة جدا، خاصة من حديث عهد بزواج في علاقاته مع زوجته يخشى
انه شكوك معينه مثلا،
ما قضيه الشكوك قد يكون راخ، ما قضيه مثلا انه مصاب بالعين ومصاب بالسحر وانه في بعد عن اهله ويعيش حياه القلق. هذه اسعد ايام حياتك الان،
احسنت،
والذ ايام حياتك، حرام انك تضيع هذه الليالي وهذه الايام بهذه الوساوس المزعجه التي يعيش الانسان. يمكن اكثر يعني بعض المعيش في صراعات مع الزيوت ومع القراء ومع الرقيه وما شابه ذلك، ثم يضيع عمره من غير ان لا يشعر. فنقول توكل على الله سبحانه وتعالى والحمد لله الامر مطمئن. وانتبه قضيه السحر والعين، تستطيع ان تدفع العين باذن الله تعالى بعلاج شرعي وبعلاج ايضا في قوه نفسك وداخل نفسك، ولا تستسلم لهذا كله. السحره كذلك لم يؤثروا إلا بإذن الله الكون القدري، فعليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول الله وما هم بضار لنبيه من أحد إلا بإذن الله. قضية أيضا الشكوك الوساوس، كونك تشك في زوجتك وما شابه ذلك، أو المرأة تشك في زوجها، كن صريحا وكن واضحا. وأنا أقول لبعض النساء إذا شعرت من زوجك أن فيه شيئا من الشكوك صارحيه وضحي له. يعني افرض مثلا دخل الزوج وهي تتكلم بالهاتف وتضحك، تقول ترى يضحك مع فلانة، وتضع مثلا على سبيكر حتى يسمع الصوت، او ترى هذا الذي تتكلم معه اخي مثلا او خالي او عمي او ما شابه ذلك، ان تكون صريحة معه. لان الصراحة سبحان الله دواء القلوب وهي مريحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية مر به رجلان في وسط الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج المعتكفي قال حسبكما أو على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا.
نعم، نأخذ العلاج شوف على عجل إذا تكرمت فضيلة الشيخ، يعني نحن في الدقيقة الأخيرة من هذه الحلقة.
ما جبيل الساعة يا شيخ،
نأخذ على عجل لعل الأخوة إن شاء الله يعذرون أو تتاح فرصة أخرى إن شاء الله.
العلاج وش من الإيمان تعلق بالله سبحانه وتعالى، قضية أيضا المحافظة على الأوراد، لكن يحفظ حافظ على الأوراد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى
وليس بنية حفظ،
وليس بنية الحفظ، يعني يحفظ يعني حافظ على هذه الأوراد بنية التعبد. والحفظ قضية ثمرة، يعني لما سمعنا من الشيخ خالد جزاه الله خير، قد يفعل الإنسان ويعمل أسباب لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد له ذلك. قد مثلا الإنسان يدعو بدعاء السفر ويقدر الله عليه حادث، أو مثلا يذكر الأوراد ويقدر الله عليه شيئا من هذه الأوراد. قضية الشجاعة هذه أمر مطلوب
جميل،
وهي راحة للنفس، يعني كن شجاعا ودائما. حتى لو تدخل في غرفة لوحدك خاصة من عند شيء من الخوف والقلق، ادخل في غرفة لوحدك واستعرض عضلاتك، قل أنا قوي، اضرب الذي أمامك، اضرب الجدار مثلا، الرياضة، إشعارك في داخل نفسك إن عندك قوة.
نعم.
ويذكر من باب الطرف، هي قصة قديمة ذكرتها مرارا معذرة.
نعم.
في واحد يقول نام في خريبة بيت وسقط عليه قط أسود مع زملائه، فأخذ القط بقوة ثم أخذ وضربه في الجدار، قال قل بسم الله، قال له اللي يقول بسم الله هو اللي طاحن عليه، هذا اللي طاحن عليه. فالشجاعة مطلب.
نعم.
يعني واجه. بعض الناس ترى الآن يخاف من الظلام، ادخل في الظلام، ادخل في بيوت الخريبة، لا توكل على الله سبحانه وتعالى، لكن اجعل في نفسك أو في نفسيتك شيء من القوة، استعرض عضلاتك دائما، أنت عندك قوة داخلية تظهر في 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 الوقت أو حينما تريدها. قضية الانتهاء خلاص، وقف عند الوساوس، لا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله ولينتهي. قضية التفكير الجاد في الحياة الجادة، هي يأخذ الكتاب بقوة، أنت مأمور أنك تعيش الحياة، ما ليش مأمور أنك تعيش حياة الخمول وأنك متقاعس ومتكاسل؟ يا أخي هنا تموت، انظر منك كيف تعيش، انظر من إحنا كيف تعيش، لكن انظر كرمك الله الصراصير كيف تعيش، تموت من المصنقعات. فنحن أمة ربينا على الجدية في هذه الحياة. أيضا يعني يحضر يسمع من البطالة والفراغ، ترى يا أخوان يعني قلة، يعني اللي ما عنده الشغل أكيد بيوسوس عنه الشيطان،
نعم،
وبيجب عليه الوساوس. قضية أيضا سماع القصص والأخبار المخيفة، ابعدوها عن أذانكم، وترى كل هذه القصص خاصة قصص الواقع كلها قصص ملفقة وليس لها شيء من الصحة، فانتبه لها. قضية العلاج أيضا كما تفضل الدكتور عبد الله الخير، يعني إنسان يأخذ العلاج، أعطيك الدكتور علاجا حسيا لعلاج شيء حسي، خذ هذا العلاج وخذه بانتظام وارجع الى الطبيب.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن احمد السويلم عضو المجلس البلدي في مدينه الرياض، على ما تفضلت بطرحه. تحدثنا مع فضيلتي حول الوسوسه وتعريف الوسوسه، ارتباط الوسوسه بالمعصيه، وكذلك انواع الوسواس وكيف يتعامل الانسان مع من اصيب بهذا المرض. اذكر اشكر لضيفي الكريم ما تفضل به، اشكر لكم هذه المتابعه، واذكركم بحلقه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. ضيفي هو فضيله الشيخ خالد الخليوي، عنوان الحلقه باذن الله تعالى بين الخوف والرجاء. حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
إلى الخيرات دعوة وللجنات غايتها، إلى الخيرات دعوة وللجنات غايتها،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
إلى الخيرات دعوتهم.